صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نبدأ إن شاء الله من أول هذا اللقاء في القراءة في اختصار تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، والذي قام باختصاره العلامة المحدث آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية، وهو الشيخ المبارك أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. نبدأ من مقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهي من قوله: الحمد لله حق حمده حمدا وشكرا، نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلها بفضله وكرمه وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم لا نحصي ثناء عليه. هو سبحانه كما أثنى على نفسه: إنه العلي الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نحصي ثناء عليه، اكتب في الهامش عندك إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. وصل الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري، ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. اكتب عندك: ووجه الأفضلية، ووجه الأفضلية أنهما الهما من يا إخواننا؟ أنهما سلك مسلك السلف في الصفات، سلك مسلك السلف في الصفات، وأيضا نقولات عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير، وأيضا نقولات عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيان لكتاب الله، ثم يذكر كثيرا من أقوال السلف في تفسير الآية، وإنه لا يذكر الأحاديث في أكثر المواضع بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها، وكثيرا ما يذكر تعليل الضعيف منها، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح، وإن ذكر معها الضعاف فكتابه بجانب أنه تفسير القرآن معلم ومرشد لطالب الحديث يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون وكيف يميز الصحيح من غيره، فهو كتاب في هذا المعنى تعليمي عظيم ونفعه جليل. يقول الشيخ أحمد شاكر: وكان اتصالنا به منذ أكثر من 45 سنة في طبعته الأولى ببولاق التي طبع فيها بهامش تفسير آخر من سنة 1300 إلى 1302، وهي طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا صحيحا، ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله، ومعه تفسير البغوي في مطبعة المنار في 9 مجلدات من سنة 43 و300 ألف حتى 47 و300 ألف بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيي مذهب السلف وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنته، واجتهد أستاذنا رحمه الله في تصحيحه ما استطاع، ولكن فاته من ذلك الكثير. ثم تداولت المطابع في مصر طبعات تجارية ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة إنما اعتمدوا طبعة المنار فأخذوها بما فيها من أغلاط ثم زادوها ما استطاعوا من غلط أو تحريف، فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصرا لما امتلأت به طبعته من غلط وتحريف، يجب معهما أن يعطبه طبعة علمية محققة يرجع فيها إلى النسخ المخطوطة منهما أمكن، ثم الرجوع إلى مصادر السنة التي ينقل عنها المؤلف الإمام الحافظ، وإلى مراجع رجال الحديث والتراجم لتصحيح أسماء الرجال في الأسانيد، وهم شيء كثير وعدد ضخم. هذه ناحية، وناحية أخرى أن القارئ المتوسط الذي يريد أن يصل إلى المقصد الأول من التفسير وفهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح، اكتب عندك: ولن يتمكن المسلم من معرفة مراد الله عز وجل من النصوص إلا بعد فهمها. ولن يتمكن المسلم من معرفة مراد الله عز وجل من النصوص إلا بعد فهمه، ومن ثم يتسنى له العمل بها. ومن ثم يتسنى له العمل بها. فالغرض من الوحيين العمل. فالغرض من الوحيين العمل. ما المراد بالوحيين؟ الله يبارك فيك. أنا بأملي من ذلك: ولن يتمكن المسلم من معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله إلا بعد أن يفهم النصوص، ومن ثم يتسنى له العمل. يقول: وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح الذي يؤيده الكتاب والسنة الصحيحة، يجد أمامه بحرا خضما لا يكاد يدرك ساحله من الأسانيد والآثار والأقوال ودقائق العلم في تخريج الأحاديث ونقد الرجال، مما يجب معه أن نمهد الطريق لهذا القارئ المتوسط ونيسر له السبيل، فنضع بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية يفهم منها القرآن الكريم فهما صحيحا، ولا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة في تخريج الأحاديث ونقد الرجال، ولا يضغى عليه اختلاف ألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهي في الأكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد في تفسير الآيات. أيضا أريد أن أنبه مقدمة أصول التفسير التي فرغنا منها بفضل الله عز وجل، أرجو أن تراجع أكثر من مرة، أرجو أن تراجع أكثر من مرة. يقول: وقد بدا لي أن أقوم بالعملين، نشر هذا التفسير في طبعة علمية محققة متقنة وإخراج مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده إن شاء الله ذلك ويسره ووفقني له، ثم رأيت أن أبدأ بالذي هو أيسر وأقرب للناس وهو التفسير المختصر، وإن كان العمل فيه أكثر مشقة وأصعب دقة بعد طول تردد وعمق تفكير واستشارة كثير من الإخوان العارفين الخلصاء الأمناء على العلم والدين، جزاهم الله عني وعن العلم أحسن الجزاء ووفقني وإياهم للعمل الصالح والعلم النافع. واعتمدت مخطوطة الأزهر أصلا لتصحيح نصوص الكتاب، وهي أقرب إلى الصحة من كل طبعاته، والخطأ من الناس فيها قليل يمكن تداركه بسهولة، وسيأتي وصفها في فصل خاص إن شاء الله. وسميت هذا المختصر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وأرجو أن يكون المسمى جديرا باسمه إن شاء الله تعالى وبه الثقة: منهج الاختصار. حافظت كل المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن كثير، الميزة التي انفرد بها عن جميع التفاسير التي رأيناها، وهي تفسير القرآن بالقرآن وجمع الآيات التي تدل على المعنى المراد من الآية المفسرة أو تؤيده وتقويه، فلم أحذف شيئا مما قاله المؤلف الإمام الحافظ في ذلك. الأمر الثاني: حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته في تفسير الآيات، مجتهدا في إبقاء كلامه بحروفه ما استطعت. اخترت من الأحاديث التي يذكرها أصحها وأقواها إسنادا وأوضحها لفظا، فإن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يذكر الحديث الواحد بروايات متعددة ومن أوجه مختلف. حذفت أسانيد الأحاديث التي أذكرها، فإن الحافظ ابن كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها مفصلة من دواوين السنة، فيقول مثلا قال الإمام أحمد حدثنا، ثم يسوق الإسناد والحديث، ثم كثيرا ما يذكر بعده تخريجه من الصحاح والأسانيد، ثم كثيرا ما يذكر بعده تخريجه من الصحاح والأسنن وغيرها بأسانيدها كاملة أو بالإشارة إلى الأسانيد. الأمر الخامس، اكتفيت من ذلك بذكر الحديث عن الصحابي راوي أو التابعي إذا كان الصحابي غير مسمى، ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأئمة معتمدا في ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو حجة في ذلك، وهو يقصد من؟ فلم أرجع إلى المصادر التي يذكرها إلا عند الضرورة القصوى لتحقيق لفظ الحديث أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة والتي تتعلق بالرواية أو الدراية، ولم أزد على تخريجه ما لم يكن منه إلا ما لم يكن منه بد. حذفت كل حديث ضعيف أو معلول إلا أن يكون إثباته في موضعه ضرورة علمية لرفع شبهة أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفا بمرة، أو رد على احتجاج به لذي هوى أو ضغن على الإسلام وأهله أو غير ذلك من المقاصد العالية. حذفت المكرر من أقوال الصحابة في التفسير وكثيرا من آراء التابعين اكتفاء ببعضها، خصوصا وأنها كثيرا ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنا كما قال المؤلف الحافظ رحمه الله، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن. نفيت عن كتابي هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها، فإن المؤلف رحمه الله قد جذبها أي عمها في مواضع كثيرة من تفسيري وأبانا. نعم، طب ماذا قلت أنا؟ لا عابها، نعم، وأبان عن خطرها وضررها وأنحى باللائمة على روايتها ورواتها، ورسم لنفسه خطة في شأنها، ومع ذلك فإنه فيما يبدو لي لم يستطع أن يسير على ما رسم، وغلبه ما وجد من الروايات في كثير من المواطن، فأثبت طائفة منها غير قليلة فحذفتها كلها والحمد لله. حذفت أكثر ما أطال به المؤلف رحمه الله من الأبحاث الكلامية والفروع الفقهية والمناقشات اللغوية واللفظية مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالا وثيقا، وأبقيت من ذلك ما لم أجد منه بدا في إيضاح معنى الآية أو تقوية المعنى الراجح المختار في تفسيرها. أحيانا يذكر المؤلف الحافظ حديثا طويلا لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها، ولا يكون كله في موضع الشاهد المتعلق بالآية بل بعضه فقط، فرأيت أن أقتصر في مثل هذه الحال على موضع الشاهد منهم، لأن المقصد الأصلي هو التفسير لا رواية الحديث كله، وأشير بكلمة تدل على ذلك وأضعها بين معكفين هكذا دون أن أنبه عليه ليعلم القارئ أن هذا من صنيع لا من صنيع ابن كثير. وأصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الأحداث التاريخية المطولة التي تتعلق بالتفسير، فأضع الملخص الذي أكتبه بين المعكفين أيضا دلالة على أنه من كلامي لا من كلامه. أما الزيادات التي أضعها بين المعكفين أثناء الكلام، سواء أكانت زائدة في المخطوطة الأزهرية على المطبوعة أم كانت زيادة من قبلي لتصحيح الكلام مما لا يفهم الكلام ولا يتم إلا به، فإني أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة في الهامش حتى يثق المطلع على الكتاب أني لم أتصرف في الأصل إلا على أساس علمي صحيح، وأصيب وأخطئ كما يخطئ الناس ويصيبون، والتوفيق من الله. وهناك تغيير أكتفي بالإشارة إليه هنا، وهو ما اقتضاه حذف للأسانيد التي يسوقها المؤلف للأحاديث كما بينت في الفقرتين الرابعة والخامسة، فإما أن أذكر الحديث أولا مبتدئا باسم الصحابي مثلا عن فلان، ثم أذكر الكتب التي نسبها إليه الحافظ، وإما أن أذكر الكتاب الذي روى منه أولا فأقول روى البخاري أو روى الإمام أحمد، ثم أكمل التخريج الذي ذكره المؤلف بعد سياق الحديث دون أن أشير في كل موضع إلى هذا التغيير، فإنه بديهي ألجأ إليه حذف الإسناد. وتغيير آخر بسيط في سياق أقوال الصحابة أو التابعين فمن بعدهم في تفسير الآيات، فقد أذكر القول ثم أبين قائله، وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حذف الإسناد إلي على ما يقضي به نظام الكلام وسياقه. وآيات القرآن الحكيم المفسرة التي يذكرها الحافظ ابن كثير ويبدأ بها مجموعة نرسمها على رسم المصحف العثماني مضبوطة الشكل الكامل على الرسم الثابت في المصحف الذي طبعته الحكومة المصرية مرارا بعد تصحيحه ومراجعته في لجنة علمية عظيمة برئاسة الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية إذ ذاك رحمه الله في سنة 37 و300 وألف. ونثبت في آخر كل آية رقمها على ما في ذلك المصحف الجليل. وأما الوقوف أثناء الآيات فنضع بجوارها شولة هكذا دون تقييد بالاصطلاح فيه بين بين وقف جائز على التساوي أو جائز مع أولويته أو جائز مع أولوية الوسط إلا الوقف اللازم، فإننا نضع فوق الشولة ميما صغيرة هكذا. وأما الكلمة التي فيها وقفان قبلها وبعدها والتي لا يجوز فيها إلا أحدهما ولها اصطلاح خاص في ذلك المصحف فإن سنتخير أجودها وأولاهما في المعنى مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإن الوقف بعد فيه أدق وأجود من الوقف قبله أي ذلك الكتاب لا ريب فيه. ونضع في رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآية المفسرة حتى يسهل على القارئ البحث عما يريد من التفسير دون عناء. ونثبت بجوار أوائل أجزاء القرآن الثلاثين بالهامش كلمة الجزء وتحتها رقمه، ونثبت بجوار أوائل الأربع بالهامش كلمة ربع ومعناها ربع حزب والحزب نصف جزء، ولكن لا نتقيد بذكر الأحزاب ولا أرقام أربعها نصف الحزب ثلاثة أرباع الحزب المثبتة بهامش المصحف، لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا أنها كلها أرباع فذلك أيسر له. وإذا كان أول الربع أول الآيات التي يذكرها الحافظ المفسر اكتفينا بكلمة ربع، أما إذا كان أثناء الآيات فإن نضع بجواره بعد رقم الآية التي قبله نجمة صغيرة هكذا للدلالة على ذلك. ونكتب بالهامش بجوار مواضع السجدات في الآية كلمة سجدة ليعرف موضع السجود عند التلاوة إن شاء الله. وأنا بفطرتي العلمية وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامي العظيم أكره اقتصار الكتب أو أي تصرف فيه، ولكني لمست الحاجة المسة والضرورة الملحة لتقريب التفسير للمتوسطين من المثقفين الذين لم يمارسوا دقائق العلم ولم يتصلوا باصطلاحات العلماء الأئمة في الفنون، ولطلاب العلوم الإسلامية في شتى أنحاء العالم الإسلامي، فرأيت أنه لا بد مما ليس منه بد. ثم قوى من عزيمتي وأزال تردد ما رأيت في مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير، فإني وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه كأنها مختصرة من الكتاب، وما هي بمختصرة، ولكن رجحت كأنه اليقين أن الحافظ رحمه الله كان لا يزال ينظر في كتابه فيزيد فيه ما يرى زيادتهم من أبحاث كلامية وفروع فقهية وأبحاث لغوية وأقوال وأراء للعلماء الأئمة، فخرجت نسخ الكتاب مختصرة ومطولة كما هو شأن كثير من العلماء الكبار الذين يحرصون على العلم والمعرفة، والمثل في ذلك حاضرة لا نطيل بذكره. وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإتمام هذا المختصر على النحو المفيد المجدي المجزي، وأن يوفقني لإخراج الأصل إخراجا علميا صحيحا، إنه سميع الدعاء وهو ولي التوفيق. نكتفي بهذه المقدمة التي ذكرها الإمام ابن كثير التي ذكرها الحافظ أحمد بن محمد شاكر رحمة الله عليه. وأيضا أرى ترجمة الإمام ابن كثير نتركها لتقرؤوها إن شاء الله، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه. دايما نسبة الأئمة إلى أحد المذاهب بيكون المعني بذلك أصول المذهب لا الفروع. نسبة الأئمة إلى المذاهب المعني بذلك أصول المذهب لا الفروع. المقصود بذلك كل إمام مذهب وضع له أصولا معينة في التلقي والاستدلال، وبعد ذلك بدأ يطبق الفروع، يطبق هذه الأصول على الفروع. فالإمام ابن كثير وغيره من أهل العلم كانوا ينتسبون إلى بعض المذاهب في أصول المذهب، أما الفروع والأدلة فحاشاهم أن يخالفوا دليلا عن عمد. يقول: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، كما قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. طبعا بالاستقراء وجد العلماء أن الصور المفتتحة بالحمد هي أربع صور، خمس صور، وهي الفاتحة، بعد ذلك الأنعام، بعد ذلك الكهف، بعد ذلك سبأ، بعد ذلك فاطر. صحيح شغلاء؟ خمس صور. فله الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق، هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليه وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، اكتب عندك، أي من بلغه القرآن وبلغته الدعوة فقد أنذر فلا عذر له، أي من بلغه القرآن وبلغته الدعوة فقد أنذر فلا عذر له. أي نعم، فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعدم وأسود وأحمر وإنس وجن فهو نذير لهم. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي يكفر به بعد أن أتاه وبعد أن علمه وفهمه فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده. طيب، قول الإمام هنا: فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا، ما الذي يقصده ممن ذكرنا؟ اللي هو العرب والعجم والأسود والأحمر والإنس والجن. يقول: فالنار موعده بنص الله تعالى، وكما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، قال مجاهد: يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا القرآن من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله عز وجل أنه ندبهم فيه إلى تفهمه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اكتب عندك: وفي هذه الآيات وما يماثلها دليل على بطلان مذهب التفويض لبعض معاني آيات الصفات. وفي هذه الآيات وما يشبهها أو وما يماثلها مذهب بطلان لمذهب التفويض لبعض معاني ألفاظ الصفات. ألفاظ الصفات، ووجه ذلك لما أمر الله بالتدبر للقرآن لم يستثني شيئا منه. لما أمر الله بالتدبر للقرآن لم يستثني شيئا منه، يعني لم يقل ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن عدا آيات الصفات مثلا، ولكن قال: أفلا يتدبرون القرآن، والألف هنا للاستغراق أي كل القرآن. فلما أمر بتدبر القرآن ولم يستثني شيئا منه دل على وجوب تدبر معاني ألفاظ الصفات، دل على وجوب تدبر معاني ألفاظ الصفات، دل على وجوب تدبر معاني ألفاظ الصفات. يعني خليكم، احنا كان بقولنا كتير، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هنا النص عام. فلما قال ليدبروا آياته من جملة الآيات: وجاء ربك والملك صفا صفا، من جملة الآيات: يد الله فوق أيديهم. فلو قلنا أن وجاء ربك فوض ويد الله فوق أيديهم فوض لكان هذا متعارض مع الأمر بالتدبر. واضح يا أخوانا؟ فلما أمر بالتدبر لكل آية القرآن دل على بطلان مذهب التفويض لمعاني ألفاظ الصفات. أما الكيفية فكما تعلمون أهل السنة والجماعة يفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل. يقول: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اكتب عندك: ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. رواه البخاري. يقول عند البخاري: يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليه وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك، إنه جواب كريم. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. طيب، اكتب عندك. ومن جملة الفروق بين القرآن والسنة أن السنة أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، أن السنة الله عز وجل أوحاها للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، بالمعنى. وأيضا لا يتعبد بتلاوتها، خذوا بالكم معي هنا، أظن نفرق بين حاجتين. ركزوا يا مشايخ، أنا أقرأ القرآن تلاوة بنية التعبد إلى الله، أؤجر، وهذا مجمع عليه، وكما تعمل الحرف بإيه؟ بعشر حسنات. طب السنة، التلاوة المحضة للسنة ليس فيها أجر، ولكن إن تلاها الإنسان وقرأها من باب طلب العلم مأجور. هذا الفرق بين هذا وهذا. وأيضا لا يتعبد بالسنة في الصلوات، اكتب من جملة الفروق: لا يتعبد بالسنة أو لا تقرأ السنة في الصلوات. طيب، هنا يقول: وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك، على ذلك، ذلك عايد عليه مصطفى، ذلك عايد عليه أحسنت. الله يبارك فيك يا أخوان، أرجو أن لا ينشغل ذهن بغير ما نحن فيه، وإن شاء الله بإذن الله الكتاب سيكون متوفر بين يديك الأسبوع القادم بإذن الله. الله يكرمك، هات النسخ لكل إخوانا، واللي يدفع فما يدفعش نتكفل به بإذن الله. رجاء الله يبارك فيك، ورجائي الله الذي لا إله غيره، لو الشرع يأذن لي ولكم أن نمكث في هذا المكان حتى نفرغ من العلم لفعلنا، لأن القادم مش كويس خالص، اللي جاي مش كويس خالص. فرجائي، رجائي المواظبة والاستمرارية والاهتمام. الكتاب هنجيبه لك، معاك خير وبركة. عجزت خلاص يا أخي، نحن بدلا منك، وهذا واجب علينا وليس لنا عليك أي فضل، ولكن رجائي بناء على ذلك واحنا بنقرا ما تنشغلش بقى. وجدت نفسك النعاس بيلعبك، قوم اقف بحيث لا تستسلم له. ايه العطايه زي الشيخ محمد بيعمل البسه ثاني، المهم اعمل أي شيء حتى تذهب عنك أو يذهب عنك هذا الخبيث. هنا بيقول وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك. ذلك عايد على إيش محمد قلت لي؟ اكتب عندك ومن هذه الأدلة، سنختصر على دليل واحد بس. ومن هذه الأدلة ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة تعرف إذا خرجت، فخرجت ذات يوم لبعض شؤونها فرآها عمر، وهذا بعد الحجاب، افتح خص كده، وهذا بعد الحجاب، فرآها عمر. نعم، كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة تعرف، فخرجت ذات يوم لبعض شؤونها فرآها عمر، وكان هذا بعد الحجاب. لبعض شؤونها فرآها عمر فقال والله يا سودة ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجي. والله يا سودة ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجي. تقول فرجعت، لي سودة رجعت، ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجي. فرجعت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومعه عرق يتعرقهم. العرق يا أخوانا اللي هي قطعة من العظم عليها لحم، عرق يتعرقه. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث كيت وكيت، وقصت عليه وقصت عليه يتعرقهم. تقول فأخذه ما يأخذه عند نزول الوحي ثم سري عنه فقال قد أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن، قد أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن. ده الدليل على أن السنة من عند الله عز وجل. قد أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن. نعم، أي نعم. يسأل أخونا أكرمه الله، يفهم من هذا الحديث أن المرأة لا تخرج لحاجة؟ لا، ده في أشد من ذلك، وهو الأصل مكث المرأة في بيتها، هذا الأصل. القاعدة العامة عندنا أخي، من أراد أن يخرج على الأصل يلزمه الإيه؟ خلاص. أنت بتقول لي ده خرجة تتمشى شوي، ما الدليل؟ رجلها تتكسر حتى بتمشي في البيت، واخد بالك؟ يبقى الأصل مكث المرأة في بيتها. قال تعالى وقرن في بيوتكن. ومن أجل هذا لما حد النبي صلى الله عليه وسلم حدة الوداع، كان حجة الوداع كانت الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الأولى. طب والثانية إمتى؟ سنة كم؟ انتبه يا عبد الله شوية. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في حجة الوداع، قال هذه، انتبه يا وليد، هذه والزمن ظهور الحصر. هذه أي هذا الخروج، والزمن ظهور الايه؟ الحصر، الحصير. وهذا الذي من اجله عتب امهات المؤمنين على عائشه رضي الله عنها لما خرجت للصلح بين طلحه والزبير في جانب وعلي بن ابي طالب في جانب اخر. طيب اكتب عندك الدليل الثاني على ان السنه من عند الله، الاجماع في البخاري. الدليل الثاني الإجماع منعقد على أن السنة من عند الله عز وجل. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. طبعا بعض أهل العلم علله بالنكارة، ولكن القول ما قاله الإمام ابن كثير. اكتب عندك: أصل عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان. اكتب عندك: والمراد من ذلك عند معرفة حكم شرعي ننظر فيهما معا. القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، والمراد من ذلك عند معرفة حكم شرعي ننظر فيهما معا. فيهما معا يعني ايش طارق؟ يعني ايه؟ فهمني كده. انظر، يعني مثلا احط القرآن هنا والسنة هنا وبص هنا شوية وهنا شوية؟ لا، من عزف فهمها لي.
اشوف الحكم بمجمل الأدلة من الكتاب والسنة.
احسنت، يبقى ابحث في الأدلة في الكتاب والسنة. طيب، مسألة لك: ان بحثت في الكتاب ووجدت غنية للحكم الذي اريده، اذهب الى السنة ام اكتفي بالكتاب؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ رد عليه. سؤال واضح. بحثت في الكتاب عن مسألة ما، فنظرت في الأدلة فكأني وصلت إلى بغيتي، أكتفي أم أذهب إلى السنة؟ نذهب إلى السنة. لازم لازم يا مشايخ، لابد. مجتمعان يا عبد الرحمن لا يفترقان، اكتب بعدها: متفقان لا يختلفان. متفقان لا يختلفان. والمراد بذلك لا يوجد تعارض قط بين آية من القرآن أو نص من السنة من كل وجه. والمراد بذلك لا يوجد تعارض قط بين آية من القرآن ونص من السنة من كل وجه. من كل وجه. فقد قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى الطبري عن ابن مسعود قال: نعمة الجمان القرآن ابن عباس، وإسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود في 32 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال أبو وائل، طبعا هذه الجزئية تكلم عنها شارح مقدمة أصول التفسير الشيخ صالح أكرمه الله، وقال إن عبد الله بن مسعود أثنى على ابن عباس في التفسير. طيب، ابن عباس عاش بعد موت ابن مسعود 36 سنة يتعلم ويعلم، فما كان قول ابن مسعود بعد هذه السنوات العديدة التي طلب ابن عباس فيها العلم؟ هذا مقصد ذكر أهل العلم لهذا الأثر في الثناء على ابن عباس. وقال أبو وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسمي فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلم. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بين أيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. كلمة لما تقدم أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كتبت كلمة بما تقدم، لما تقدم المراد الحديث السابق وهو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. نعم. لا 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 لا، يستشهد بها على أمور ثابتة، أما الاعتضاد يعتمد عليها كأساس. معي؟ يقول فضل
بعض الجماعات يقول بلغوا تكليف عني تشهد آية تخفيف، يستقلون يعني أو يستدلون بهذا الحديث على أن الإنسان إذا تعلم أي مسألة يدعو بها ويحفظ الجلسات
يعني أخونا بيقول بلغوا بعض الجماعات، وهي الجماعة الضالة المنحرفة جماعة تبليغ الدعوة، يقول بلغوا من البلاغ عني يعني بسلام ولو آية يعني للتخفيف، فكل من تعلم علما ولو قليلا يبلغه. هذا الكلام يحتاج إلى ضوابط وليس كما فهمه القوم، ولابد أن نفصل بين تبليغ العلم وبين ما تفعله جماعة التبليغ والدعوة. تبليغ العلم فعلا بلغوا عني ولو آية، يعني أنا علمت علم شرعي معلوم معين وفي مجلس في زيارة لبعض إخواننا أو مع أهلي أبلغهم، أما أن يتصدر للعلم والدعوة ما لم يتقن العلوم لم يقل بذلك أحد. فعاوزين نفرق بين الدعوة لدين الله وبين تبليغ العلم الشرعي. العلم الشرعي له مناسبات عدة، أنا رجل شغال في مدرسة أو طبيب في مستشفى أو غير ذلك، أو ذهبت زيارة لبعض إخواني أو جماعتنا مقادير الموعظة تحت سقف واحد لتناول وليمة عرس أو غير ذلك، وعندي بعض المعلومات تناقشنا سوين، هذا لا بأس به مطلقا. أما التصدر للعلم الشرعي والدعوة لدين الله ونشر العلم لا، هذا يحتاج إلى أصول وضوابط. جماعة التبليغ والدعوة هذه الجماعة المنحرفة بعيدة كل البعد عن هذا، نسأل الله أن يردهم جميعا ويردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. لما تقدم يعني إيه؟ بلغوا عنه ولو أي. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء وأهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف: ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله موسى منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينه. اكتب جنبها كده: ولو كان في ذكره منفعة لذكره الله عز وجل. ودي كما قلنا مسألة مهمة ما يليق أبدا بداعية يتوقف عندها ويبدأ يتكلم مع الناس في أمور يجعل القوم يشمئزون من كلامه ولا يفهمون شيئا. يقول ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث. اكتب عندك وجه التضعيف أنه بعد ذكر القولين الأولين قال رجما بالغيب. وجه التضعيف بعد ذكر القولين الأولين قال رجما بالغيب، إشارة إلى الضعف. ولما ذكر القول الثالث سكت. قولين الأولين رجما بالغيب، إشارة إلى الضعف. ولما ذكر القول الثالث سكت. يقول فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحتهم ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. يبقى بناء على ذلك أي مسألة خلافية لابد أن أستوعب كلام الناس فيها وكلام الأئمة، وطبعا في عصرنا الحاضر وقبله من العصور ما ترك المتقدم للمتأخر شيء. أقصى ما أفعله أنا أو أنت وغيري وغيره أن نقف على أقوال المتقدمين ففيها الخير الكثير، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ، وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق. الحديث حديث أسماء، مش برضو اكتبوا بالمناسبة، روى البخاري من حديث أسماء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي جارة فهل علي من إثم إن تشبعت بما لم يعطني زوجي؟ إن لي جارة اللي هي الضر يعني، فهل علي من إثم أو من جناح إن تشبعت بما لم يعطني زوجي؟ بما لم يعطني زوجي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعم كذلك، إلا إذا كانت هناك مصلحة ملجئة. طيب كلابس تذهب إلى من هو أعلم منك وتسأله سيدلك إن شاء الله. ما أنا بقولك إحنا أمثلنا كده كلنا نقلة ده، وهذا فيه تزكية شديدة. يقول فصل: إذ لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولوجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير. قد روى الطبري عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآيات فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. يعني أقول لك اختلف العلماء في الآية على 9 أقوال ويسل ويقول لها قول واحد، يعني أقوال متباينة في الظاهر ومعناها واحد. يقول يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحداد وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حدة، فكيف تكون حدة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حدة على غيرهم ممن خالفه، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حدة، فإذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حدة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن. وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. ورواه أبو داود والترمذي. نعم، وقال شعبة بن الحجاج: أقوال التابعين في الفروع ليست حدة، فكيف تكون حدة في التفسير؟ شرحها، يعني أنها لا تكون حدة على غيرهم ممن خالفوا. يعني لو أن التابعين اختلفوا في تفسير آية معينة لا نستطيع أن نرجح قول هذا على هذا إلا بقرائن، فكيف بأقوال الصحابة؟ يعني لو اختلف صحابيان في تفسير آية نفس الطريقة، الترجيح بيبقى له عوامل أخرى وطرق أخرى يسلكها العلماء. يقول: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حد على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن. وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. انتبهوا، لم يأتي الأمر من بابه، يبقى عندنا أبواب ينبغي أن تسلك، فمن وصل إلى هدفه دون أن يدخل من الباب فلا شك أنه أخطأ خطأ بينا. يقول: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقل وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وروى أبو عبيد القاسم بن سلم أن أبو بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأب، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع. وروى أيضا أن عمر رضي الله عنه قرأها على المنبر: وفاكهة وأب، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 4 رقاع، فقرأ: وفاكهة وأب، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وروى الطبري عن ابن أبي مليكة إن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، وإسناده صحيح. وروى أبو عبيد عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبري عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية في القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عنه، أو قال: الآن تجالسني. وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إن لنقول في القرآن شيئا. وروى الليث عنه أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وروى ابن جرير عن عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وروى أبو عبيد عن هشام بن عروة قال: سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وروى أيضا عن مسلم بن يسار قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وروى أيضا عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة ومشاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الجواب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. روى ابن جرير عن ابن عباس: التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. مقدمة. قال قتادة: نزلت في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحن والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم، إلى رأس العشر: وإذا زلزلت الأرض وإذا جاء نصر الله والفتح. هؤلاء الصور نظر بالمدينة وسائر الصور بمكة، اكتب عندك. ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية، وكذلك من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال ومئتي آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشر آية، وقيل ومئتان وتسع عشر آية، وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومئتان وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمر الداني في كتابه البيان. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وأما تحزيب الصحابة للقرآن ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشر وحزب المفصل حتى نختم. واختلف في معنى الصورة ممن هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كصور البلدان، وقيل سميت صورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذة من صور الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة صورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى صور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وجمع الصورة صور بفتح الواو، وقد تجمع على صورات وصورات. وأما الآية فأصل معناها العلامة، سميت بذلك لأنها العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة. قال تعالى إن آية ملكه، وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه وأصلها أية مثل أكم وشجرة، وتحركت الباء الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها أية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها، وجمعها آل وآياي وآياته. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم ونلزمكم أنلزمكموها وفأسقيناكم، وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمى هذه آيات بل يقول هذه فواتح الصور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن. قال القرطبي أجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعدمية، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعدمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعدمية، فأنكر ذلك الباقلان والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب توافقت فيه اللغات. اكتب عندك ودليل ذلك وصف الله عز وجل للقرآن بالعربية في أكثر من موضع. ودليل ذلك وصف الله للقرآن بالعربية في أكثر من موضع، منه قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لا إجمع أهل العلم لا. وصف الله القرآن بالعربية في أكثر من موضع، منها قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في سورة الفاتحة، ونأمل إن شاء الله أن يؤخذ الأمر بمأخذ الجدي، فالكتاب إن شاء الله فيه نفع عظيم.